أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفصل السادس بعد وحدة التشكيك، أو بعد الوحدة التشكيكية، هو ما به يتخصص الوجود، وذلك أنه بعد أن ثبت أن الأصالة للوجود وأن الوجود هو الذي له تحقق خارجي، وأن هذا الوجود المتحقق في الخارج هو حقيقة واحدة، وإنما الكثرة في مراتب ذلك الوجود الواحد، تارة كثرة طولية، وتارة تكون الكثرة عرضية. يقع الكلام بعد ذلك في أن هذه الوجودات الخارجية أو هذه المراتب التي لحقيقة الوجود بأي شيء يحصل تخصصها وتشخصها وتمايزها خارجا عن بعضها البعض. فقولنا ما به يتخصص الوجود ناظر إلى المناط والملاك الذي على أساسه تتشخص المراتب الوجودية وتتميز خارجا عن بعضها البعض. ولا بد قبل الدخول إلى هذا البحث من توضيح جملة من الاصطلاحات. الاصطلاح الأول التشخص، التشخص، والمراد من التشخص التحصل العيني في الخارج بأن ينوجد الشيء في الخارج متميزا عن غيره من الموجودات الخارجية. والتشخص وصف مغاير بالدقة للتمايز، لأن التشخص وصف ذاتي للمتشخص، والتميز وصف للمتميز عند قياسه إلى الغير. فعندما يكون للشيء تحصل في الأعيان يقال إنه متشخص، سواء قيس ذلك الشيء إلى غيره أو لم يقس إليه، بخلاف قولنا إن هذا الشيء متميز، لأن المميزة إنما توقع بين أمرين، فلا بد أننا قد نظرنا إلى ذلك المتميز بالقياس إلى غيره فقلنا إنه متميز عنه. ولذلك فإن التعبير عن التشخص بالتميز مبني على المسامح، وإلا فإن المراد من التشخص هو التحقق العيني أو التحصل العيني بأن يصير الشيء فعليا في الخارج بغض النظر عن الغير، وإن كان كثيرا ما يعبر عن التشخص بالتميز أو بالتفاوت أو بالتخصص كما سيأتي. الأمر الثاني أن التشخص مغاير للتخصص أيضا، وذلك لأن التخصص وما يقابله وهو العموم كلاهما من أوصاف الكليات، والكليات موطنها الذهن، فالتخصص والعموم إنما يلحقان المفاهيم الذهنية، بخلاف التشخص فإنه لما كان عبارة عن تحصل الشيء خارجا بأن يكون له عين خارجية فلا يكون وصفا إلا للمصداق. والفرق بين التخصص والتشخص أن الشيء يطلق عليه أنه متشخص إذا كان متميزا عن غيره وله تحصل في الأعيان، أو فقل إن المتشخص هو ما له تحصل في الأعيان ويلزم من تحصله في الخارج أن يكون متميزا عن غيره. وأما التخصص فعبارة عن تمييز مفهوم ذهني عن مفهوم ذهني آخر من غيره أن يكون له تحصل في الخارج. ولذلك مثل المفهوم من غير أن يكون، مش من غير ضرورة، نعم غير النظر، نعم من غير النظر إلى التحصل العيني جيد. ولذلك مثل المفهوم الجزئي يقال إنه مفهوم خاص ولا يقال إنه مفهوم متشخص. ولذلك كان على التعبير القديم للمناطق يقال إن الماهية تتشخص بالعوارض الخارجية. إذن حتى مثل مفهوم زايد لا تشخص له لأنه ما زال موطنه الذهن، وإنما يتشخص إذا صار له تحصل في الأعيان، يعني صار له تحقق خارجي. جهو هكذا وسنصل إلى أن هذا البحث يجب أن يكون بطريقة أخرى. الأمر الثالث أنه كثيرا ما تطلق حقيقة الوجود ويراد منها أحد معان ثلاثة، يعني شوف الآن سيأتي، قال تخصص حقيقته بكذا وكذا، إذن الكلام في تخصص حقيقة الوجود. الآن ما معنى حقيقة الوجود؟ والحاصل أن لحقيقة الوجود في إطلاقات الفلاسفة معاني ثلاثة. المعنى الأول أن تطلق حقيقة الوجود ويراد منها ما يشمل الوجود بأسره، أي تلك الحقيقة التي تشمل كل السلسلة، كل سلسلة الوجود بكل مراتبها الطولية والعرضية، ابتداء من الوجود الصرف الذي هو واجب الوجود، وانتهاء من الوجوب الذي له فعلية عدم الفعلية وهو الموجود بالقوة. فبناء على هذا الإطلاق لحقيقة الوجود فيكون واجب الوجود بمرتبته الكاملة مندرجا تحت مفهوم حقيقة الوجود. إذن حقيقة الوجود بالاصطلاح الأول تطلق ويراد منها ما يشمل الوجود بأسره، أي ما يعم سلسلة الرتب الوجودية ابتداء من الواجب وانتهاء بما في أدنى السلسلة. وبهذا المعنى فإن حقيقة الوجود تقابل العدم، إذ ليس هناك شيء خارج عن هذه الحقيقة إلا ويكون متصفا بالعدم، إذ الفرض أن هذه الحقيقة هي التي جمعت واشتملت على كل مراتب السلسلة الوجودية، فما يشذ عنها لا يكون إلا عدما صرفا. طبعا هناك تساؤلات، شو معنى حقيقة الوجود بهذا المعنى؟ سيأتي. الاصطلاح الثاني أن تطلق حقيقة الوجود ويراد بها الوجود الصرف، أي الذي لا حد له ولا تخالط له بنقص وماهية وفناء، فيكون حقيقة الوجود بهذا المعنى وصفا لا ينطبق إلا على المرتبة العليا من سلسلة الوجودات، وهو واجب الوجود. فحقيقة الوجود بالاصطلاح الأول ليست مرتبة من المراتب، وإنما هي الحقيقة التي تشمل كل السلسلة على اختلاف مراتبها. وأما على الاصطلاح الثاني فحقيقة الوجود هي تلك المرتبة الأعلى الواقعة في أعلى السلسلة، وهو ذلك الوجود الصرف الذي لا حد له ولا فناء كذلك، وهو واجب الوجود. الاصطلاح الثالث لحقيقة الوجود أن يطلق هذا اللفظ ويراد من حقيقة الوجود المصداق العيني للوجود، أي أن تطلق حقيقة الوجود على كل مصداق وجودي، على كل رتبة من هذه الرتب الواقعة في السلسلة طولا وعرضا، فيقال إن حقيقة الوجود التي للنار، أي إن مصداق وجود النار كذا وكذا. وبناء على هذا الاصطلاح الثالث فما يقابل حقيقة الوجود هو حقيقة وجود أخرى ورتبة وجودية أخرى، وهي المرتبة الأعلى أو الأنقص أو الواقعة في العرض. وبالجملة فحقيقة الوجود إن أريد منها تلك الحقيقة التي تشمل كل سلسلة الوجودات، لم تكن هذه الحقيقة واقعة في مراتب السلسلة ولا لم تكن شاملة لها، بل هي نفس تلك السلسلة، يعني نعم نفس تلك السلسلة، نفس تلك الحقيقة التي تشتمل على السلسلة، وحينئذ لا يقابلها إلا العدم. وإن أريد منها حقيقة الوجود بمعنى الوجود الصرف فهي اسم مساوق للمرتبة الأولى من مراتب هذه السلسلة الوجودية، ويقابلها حينئذ الوجودات الممكنة أو الوجودات التي لها ماهية. وأما إذا أريد منها المصداق العيني للوجود فهذا في قبال مفهوم الوجود، فقولنا حقيقة الوجود أي مصداقه لا مفهوم، هذا هو الاصطلاح الثالث. إذا اتضح ذلك فما يقع النزاع في تشخص حقيقته ها هنا بحسب كلام المصنف إنما هو حقيقة الوجود بالاصطلاح الأول. سمعت جاي؟ نعم. ويمكننا أن نستدل على هذا المعنى الأول بعبارة المصنف في الكتاب، إذ قال تخصص الوجود بوجوه ثلاثة، أحدها، شوف كيف سنستدل، قال تخصص الوجود بوجوه ثلاثة، يعني تشخص الوجود، تشخص حقيقة الوجود بوجوه ثلاثة، أحدها تخصص حقيقته الواحدة الأصيلة بنفس ذاتها القائمة بذاتها، يعني كله سيأتي بيانه. ثم قال وثانيها تخصصها، أضاف التخصص إلى ضمير المؤنث وهو الهاء، فعلم أن التخصص المذكور ثانيا راجع إلى حقيقة الوجود جيد. فالكلام عن تخصص حقيقة الوجود، ثم أكمل فقال تخصص هذه الحقيقة بخصوصيات مراتبها، وهذا المعنى يأبى الانطباق إلا على المعنى الأول. ليش؟ لأننا إن أردنا من حقيقة الوجود المعنى الثاني فلا يراد حينئذ منه إلا تلك المرتبة الواحدة، فلا معنى لأن يقال إن هذه الحقيقة الواحدة أو هذه المرتبة الواحدة تتخصص بخصوصيات مراتبها، يعني لا مراتب لها، هي بنفسها مرتبة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فلو أريد المعنى الثالث أيضا وهو مصداق الوجود في قبال مفهومه، فلا معنى أيضا لأن يقال إن مصداق الوجود يتخصص بمراتبه، لأن كل مصداق من مصادق الوجود هو بنفسه مرتبة من هذه المراتب، ولا ينسجم هذا التعبير إلا مع حقيقة الوجود بالاصطلاح الأول، بمعنى أن هذه السلسلة أو هذه الحقيقة الشاملة لكل سلسلة الموجودات يحصل لها التشخص بنفس الخصوصيات التي لكل لمراتبها. هذا هو توجيه المطلب بحسب كلام أو بحسب ظاهر كلام المصنف. والذي يشعر بذلك أيضا أنه عبر بالتخصص لا للتشخص، فكأنه نظر إلى شيء عام وأراد أن يدخل في تخصيصه، وإن كان بالدقة لا يبحث هذا البحث تحت عنوان التخصص، إذ البحث حقيقة عن أحكام مصداق الوجود لا عن أحكام مفهومه. ولذلك فإن الأولى والأنسب هو أن يعبر بما به يتشخص الوجود لا ما به يتخصص الوجود. الآن سوف نشرح المطلب بما ينسجم مع الظاهر، ثم بعد ذلك نبين التحقيق فيها. نعم، التخصيص كأنه أخذ حقيقة تجمع أشياء متعددة ثم أراد أن يدخل في تخصيصه، لأن التخصيص هو خروج من العام إلى الخاص بخلاف التشخص، وقد يكون الشيء من أول الأمر خاصا مثل المفهوم الجزئي ومع ذلك نبحث فيه في تشخصه. فليس بالضرورة أن يكون التشخص خروجا من السعة إلى الضيق، بل قد يكون خروجا من الضيق الذهني إلى الضيق الخارجي، وهو ما نعبر عنه بالتحصل. كيف كان؟ والحاصل أن الوجودات أو هذه الحقيقة التي تشمل كل السلسلة الوجودية تتشخص بأمور ثلاثة، يحصل لها التحصل العيني في الخارج بأمور ثلاثة. الأمر الأول تخصص هذه الحقيقة الواحدة الأصيلة، لأن الأصالة للوجود، بنفس ذاتها القائمة بذاتها. توضيح ذلك أنه إذا كان المراد من حقيقة الوجود تلك الحقيقة الشاملة لكل سلسلة الوجودات باختلاف مراتبها طولا وعرضا، ابتداء بالواجب وانتهاء بأضعف الممكنات وهو الموجود بالقوة، فحينئذ أي شيء نفترضه خارج هذه الحقيقة سوف يكون واقعا في أفق العدم. ومن هنا يقال إن حقيقة الوجود بهذا المعنى تطلق على ما يقابل العدم. ومع فإن تشخص هذه الحقيقة لا يخلو إما أن يكون ذاتيا لها، بمعنى أن هذه الحقيقة بنفسها تقتضي التشخص وليس التشخص أمرا خارجا عنها، أو يكون التشخص بأمر خارج يعني إما أن يكون التشخص هذه الحقيقة ذاتيا لها أو بأمر خارج عنها، ولكن لا شيء خارج عن هذه الحقيقة، إذ ما يخرج عنها سوف يقع في أفق العدم، لأن كل ما عدا هذه الحقيقة بطلان محض. فلا بد حينئذ أن تكون هذه الحقيقة متشخصة بذاتها، بمعنى أن هذه الحقيقة يعني متشخصة قائمة بذاتها، وليس تحصلها في الخارج معللا بشيء خارج عنه. وبالجملة فالمنظور إليه في هذه الجهة، في هذا النحو الأول من التشخص، هو تشخص حقيقة الوجود بتمييز هذه الحقيقة وهذه السلسلة عما هو غير لها، ولأنه لا غير لها فيكون التمايز ذاتيا لها. هذا تقريب الوجه الأول بحسب ما يظهر من عبارة الماتن قدس سره، حيث أرجع حقيقة الوجود إلى المعنى الأول. نعم،
بس
القائمة لا، سنشرح البقية. إلا أن التحقيق يمنع عن الالتزام بوجود مثل هذا المعنى لحقيقة الوجود، بل ليس القول بهذا المعنى لحقيقة الوجود إلا من رواسب القول بأصالة الماهية. فإنهم لما استأنست أذهانهم بالماهيات أجروا قواعدها على سلسلة الوجود، فتخيلوا أن لسلسلة الوجود أيضا طبيعة كلية وتندرج تحتها تلك المرات، وإلا أي معنى لحقيقة الوجود؟ بل قل إن حقيقة الوجود هذه لا يخلو، إما أنها متشخصة أو لا، فإن لم تكن متشخصة لم تكن واقع، لم تكن كما لم تحتاج إلى هذه الوجوه من التشخص، وإن كانت متشخصة فمقتضى تشخصها أن يكون لها مرتبة على سلسلة الوجودات أو لا. وإذا قلنا هذه الحقيقة لها تشخص فمقتضى تشخصها أن يثبت لها مرتبة من مراتب سلسلة الوجودات، أن تكون ذا مرتبة من هذه المراتب، في حين أنها فرضت طبيعة جامعة لكل السلسلة بما لها من مراتب. بعبارة ثانية، إن البحث في هذا المقام لا يخلو إما عن تشخص مفهوم الوجود، وهذا ليس للفيلسوف كثير نظر إليه، وإما البحث عن تشخص مصداق الوجود، والمصداق لا يكون مصداقا إلا إذا كان واقعا في ضمن تلك السلسلة الوجودية، بأن يكون مرتبة من مراتب ذلك الوجود الواحد. أما حقيقة الوجود بمعنى الطبيعة الشاملة لكل تلك الوجودات فليس إلا من رواسب القول بأصالة الماهية، أنهم توهموا أن هناك شيئا كليا يجمع تلك السلسلة. فإن أرادوا من حقيقة الوجود المفهوم خرجنا عن كل البحث، أصلا مفهوم الوجود ليس متشخصا، لأن التشخص ملازم مسابق للخارج. وإن أرادوا المصداق فالمصداق يجب أن يكون ذا مرتبة وجودية، لا أن يكون جامعا بين كل المراتب الوجودية. ومن هنا إذا رجعنا إلى كلمات صدر المتألهين في بعض رسائله، نجد أنه عندما عبر عن تشخص حقيقة الوجود بذاتها قالوا وهذه الحقيقة الوجودية ليست شيئا آخر سوى الوجود الصرف، وهو واجب الوجود. فأرجع الحقيقة الوجود إلى المعنى الثاني، بمعنى أن كل هذه المراتب الوجودية لما كانت شأنا من شؤون ذلك الوجود الأول ومراتب وانعكاسات لذلك المفيض الأول، فإن هذه المراتب الوجودية دائما تتشخص بوجود الواجب، وإن هذا الواجب الذي هو الوجود الحق، وليس كل ما يتفرع أو ما كل ما ينعكس عن إلا مظاهر من مظاهري، إلا مظهرا من مظاهري، هذا الوجود الأول هو الذي له التشخص، وهو الذي يكون متشخصا بذاته.
كيف يصنع التشخص؟
كيف يصنع؟ يصنع التشخص بالفيض، هو نفسه فيضه، من هو التفت، هو تشخص سيأتي الآن، تشخص الممكن صار بنفس تشخص الواجب، ولكن إذا ولنحن نريد أن نبين تشخص كل سلسلة الوجودات، كل مرتبة من مراتب سلسلة الوجودات، فإذا ثبت أن وجود الواجب وهو الوجود الصرف، الوجود الأول، المرتبة الأولى في سلسلة الموجودات، لها تشخص ذاتي، وكانت كل تلك المراتب عبارة عن انعكاسات لذلك الوجود الأول، فسوف تكون متشخصة بنفس تشخصه. المهم، ولكن حتى مع ذلك فإن إشكالا فنيا يرد حينئذ على المبنى، وحاصل الإشكال أن حقيقة الوجود إن كان المراد منه مفهوم الوجود المنطبق على مصادقه في الخارج، ففيه أن هذا المفهوم لا يقبل التشخص، لأن التشخص ليس وصفا لاحقا للمفاهيم، ولأنه لا نظر للفيلسوف في أحكام المفاهيم، وإنما ينظر أو يبحث عن الموجود بما هو موجود. وإن كان المراد من حقيقة الوجود ذاك المصداق العيني، فهذا ليس له تلك المراتب التي ذكرت، وإنما هو مرتبة من هذه المراتب، فلا يقال إنه يتخصص بخصوصيات مراتبه على ما سيأتي. وإن ما أنا ما سمعتش جاي الآن، طبيعة الوجود أو حقيقة الوجود إن كان مرادهم منها تلك مفهوم الوجود، ففيه أن مفهوم الوجود لا يقبل وصف التشخص ولو سلم، فليس للفيلسوف نظر إليه. وإن أريد من مفهوم من حقيقة الوجود الطبيعة الشاملة لسلسلة الوجودات، ففيه أن هذا من رواسب القول بأصالة المهي. وإن أريد من حقيقة الوجود الوجود الصرف، يعني واجب الوجود، فهذا وإن كان مسلما ولكن محل البحث عنه حينئذ في المرحلة الأخيرة، إذ الفرض كما سيأتي أن هذه الأحكام هي أحكام هي الأحكام المصادق الوجود العام، لا مصادق الوجود الخاص وهو واجب الوجود. كيف كان هذا؟ تمام الكلام في الشق الأول. الشق أو النحو الثاني من التشخص، وهو تشخص حقيقة الوجود بخصوصيات مراتبها غير الخارجة عن المراتب. توضيح ذلك أنه بعد أن فرغنا عن تمايز هذه الحقيقة الجامعة لكل سلسلة الموجودات، يقع الكلام في بيان ما به يقع التمايز بين مراتب تلك السلسلة الواحدة. يعني تمشيا مع كلام المصنف، إذا فرغنا عن تمييز هذه الحقيقة الشاملة لكل الرتب الوجودية عن غيرها ولا غير لها بحسب الفرض، يقع الكلام الآن عن بيان تمايز كل مرتبة من مراتب تلك السلسلة وتمييزه، وبيان كيف يتشخص ويتميز عن بعضه البعض. وقد ثبت في المبحث السابق أن الوجود حقيقة واحدة، وإنما له مراتب مختلفة يترتب على كل منها أثر خاص من القوة والضعف والزيادة والنقصان والقوة والفعل والتقدم والتأخر. شوف الآن، ثبت أن الوجود حقيقة واحدة، يعني أن هناك وجودا واحدا، وثبت أن هذه التكثرات إنما هي كثرة في المراتب، وأن هذه المراتب لكل منها أثر خاص من القوة والضعف، من الشدة والنقص أو بالعكس، ومن التقدم والتأخر أو القوة والفعل. وعلى هذا فتفاوت هذه المراتب سوف يكون ناشئا عن تفاوت الآثار والخواص الثابتة لها. فمرتبة النور القوي متميزة عن مرتبة النور الضعيف بآثار كل من المرتبتين، فإن آثار مرتبة النور القوي هو القوة وقوة النور يعني، وآثار مرتبة النور الضعيف هو ضعف النور. إذن من الواضح، أو طريق التمييز بين مراتب سلسلة الوجودات واضح، وهو أن هذا الوجود لما كان واحدا له مراتب مختلفة، وكان لكل مرتبة من هذه المراتب المختلفة أثر خاص بها لا يكون في غيرها، فحينئذ يسهل التمييز بين هذه المرتبة وتلك على أساس تلك الخواص الثابتة لهذه المرتبة أو تلك. ولكن بالالتفات إلى أن هذه الآثار ليست شيئا زائدا على حقيقة تلك المرتبة، فيصبح التمايز لا بأثار تلك المرتبة بل بنفس تلك المرتبة. ولذلك قال الماتن بخصوصيات مراتبها غير الخارجة عن المراتب، يعني بخصوصيات المرتبة التي هي عين تلك المرتبة، وذلك لوضوح أن الأزيدية في الضوء ليست شيئا زائدا على حقيقة مرتبة الضوء، فإن زوال شدة الضوء عن الضوء الشديد، شوف زوال شدة الضوء مش زوال الضوئية، زوال شدة الضوء عن الضوء الشديد توجب انعدام تلك المرتبة، إذ لا يعود الضوء شديدا توجب انعدام تلك المرتبة وهي الضوء الشديد، لا أن الشدة أمر عارض على الضوء أو على الضوء الشديد ويمكن أن يفارقه مع بقاء هذا الضوء الشديد في مرتبته الواحدة، بل إن تلك الآثار والخصوصيات هي نفس حقيقة المرتبة الوجودية المتصفة بها. فالضوء الشديد وإن كان يتفاوت عن الضوء الضعيف، يعني هذه المرتبة وإن تفاوتت عن المرتبة الثانية بأزيدية الضوء في الأول وبنقصانه في الثاني، إلا أن هذه الأزيدية ليست وصفا عارضا للمرتبة حتى كأنه يمكن أن نفترض زوالها مع بقاء المرتبة على حاله، بل إن الأزيدية الضوء إذا فرضنا زوالها فإن الضوء الذي كان شديدا سوف تنقلب مرتبته ويصبح في مرتبة أضعف، فالخصوصية التي تنجم عن المرتبة هي عين تلك المرتبة حقيقة. وإذا كان التمايز بخصائص المراتب الوجودية، وإذا كان تمايز المراتب بخصائصها المختلفة، وكانت تلك الخصائص المختلفة عين تلك المراتب، فإن تمايز المراتب سوف يكون بنفس مرتبتهم، أي إن التشخص كل مرتبة من مراتب سلسلة الموجودات سوف يكون تشخصا ذاتيا. بمعنى أن وجود كل مرتبة ليس شيئا زائدا عليها كما تقدم في بحث أصالة الوجود، وحينئذ يثبت أن ما به تشخص تلك المراتب هو عين مرتبتها الوجودية، أو هو عين تلك المرتبة التي هي الوجود. وإذا ثبت أن تشخص المراتب إنما هو بوجودها خارجا، ثبت كذلك أن التشخص وصف مساوق للوجود، وأن تشخص المرتبة الوجودية بالوجود تشخص ذاتي لها وليس وصفا عارضا. وسيتضح ما معنى المشخص الذاتي عندما نتحدث عن النحو الثالث من أنحاء التشخص. قال: النحو الثالث تخصص الوجود بإضافته إلى الماهيات المختلفة الذوات وعرضه لها فيختلف باختلافها بالعرض. النحو الثالث من أنحاء تشخص الوجود وهو تشخص كل مرتبة من مراتب الوجود. الآن مش بنفس وجودها، قال إن كل مرتبة من مراتب الوجود تتشخص بالماهيات، وتقريب ذلك أن الماهيات لما كانت قوالب للامتداد الوجودي، هذا الانبساط الوجودي له امتداد يقف عند حد، هذه القوالب أو هذه الماهيات لما كانت قوالب للوجودات للانبساط الوجودي، وكانت تلك القوالب والماهيات متباينة ومتمايزة فيما بينها، فيلزم من إضافة الوجود إلى ماهية من تلك الماهيات أن يتخصص ذلك الوجود بتبع تخصص الماهية. يعني لنفترض الآن هذا الماء الذي لا بداية له ولا نهاية، عندما نضعه في وعاء له بداية ونهاية فسوف يتحدد ذلك السيلان المائي جيد بتبع تحدد ذلك الوعاء. فهذه الماهية لما كانت قوالب لفناء الوجود جيد، والماهيات متمايزة فيما بينها، ماهية الإنسان مباينة لماهية الحيوان، وماهية الإنسان مباينة لماهية الناطق، وهكذا هذه ماهيات مختلفة. سيأتي وهذا طرحه ليتعرض إلى هذا الإشكال. جيد، فإن هذه الماهيات لما كانت قوالب للامتداد الوجودي وهذه القوالب متمايزة فيما بينها، فيلزم عند صب ذلك الوجود في ماهية من الماهيات أن يحصل له تشخص وتميز بتبع تشخص وتميز ذلك القالب أو تلك الماهية. فيلزم من إضافة الوجود إلى الماهية أن يتخصص ذلك الوجود بها، فيكون تشخص الوجود بالماهيات تشخصا عارضا له من الخارج. الوجود مش بنفسه تشخص، تشخص بهذه الماهية بهذا الوعاء الذي صب فيه. وبهذا يفترق النحو الثالث عن النحوين الأولين، بأن تشخص النحوين تشخص الوجود في النحوين الأولين بنفس ذاته، أما الوجود الصرف فبنفس حقيقته، وأما تلك المراتب فبنفس خصائص مرتبتها التي هي ليست شيئا خارجا عن أصل المرتب. وهذا التقريب لتشخص الوجود بالماهية لا يخلو من إشكال، واضح الإشكال أصلا بداهة، أن القول بتخصص الوجود بالماهية عن طريق إضافته إليها يستلزم محظورين: الأول أن تكون الماهية واقعة منسوبا إليها بحسب الفرض. شوف نحن المثال نضع وجودا في قالب جيد، فيلزم من تشخص الوجود بإضافته إلى الماهية أن تكون الماهية المنسوب إليها ذات حقق في رتبة سابقة، إذ الفرض أن الوجود يضاف إليها، وإضافة شيء إلى شيء فرع وجود المضاف إليه في رتبة سابقة. وقد فرضنا أن الماهية لاعتباريتها فهي بطلان محض لا تحقق له في الخارج. نعم. ويستلزم ثانيا الاعتراض الثاني، يلزم حينئذ أن تكون الماهية متشخصة في الخارج ومتحصلة في الأعيان، لأن ما يتشخص به الشيء، إذا الوجود يتشخص بالماهية، لأن الوجود إذا كان يتشخص بالماهية فما يتشخص به الشيء لابد أن يكون متشخصا، وإلا لزم التسلسل. يعني الوجود عندما يتشخص بالماهية، هل الماهية متشخصة أو لا؟ إن قلتم غير متشخصة فلا تفيد تشخصا، وإن قلتم متشخصة فننقل الكلام إليها فيلزم التسلسل. فلو كان الوجود متشخصا بالماهية للزم أن تكون الماهية متشخصة في رتبة سابقة فتكون أصيلة وقد فرضت عدما، فها هنا اعتراض. أما الجواب عن الاعتراض الثاني، يلزم من كونها مشخصة أن تكون متشخصة، هذا هو الاعتراض الثاني، أننا لا نعني من كون الوجود متشخصا بالماهية، لا نعني من ذلك أن يكون للماهية تحصل عيني في رتبة سابقة ثم يكتسب الوجود منها تحصله بعد إضافته وانتسابه إليه، لا نعني ذلك، فإن هذا هو عين القول بأصالة الماهية. بل نعني أن للوجود تحصلا وتشخصا ذاتيا بنفس امتداده الوجودي. شوف، كما أن هناك قوة وأزيدية وأنقصية نابعة من نفس النور في الرتبة الطولية، وهذه الأزيدية والأنقصية ليست شيئا خارجا عن حقيقة النور، فكذلك هناك امتداد محدد للوجود، وهذا الامتداد ليس شيئا خارجا عن أصل الوجود. فنحن إنما نريد أن للوجود تشخصا ذاتيا بنفس امتداده، هذا الآن كلام في الرتبة العرضية، بنفس امتداده. والذهن لما كان ينتزع عن هذا الامتداد الوجودي قالبا ذهنيا يسميه ماهية، فإنه يستأنس، وإذا لقيته أنه مسامح، فإنه يستأنس بنسبة هذا التشخص حينئذ إلى الماهية. ولكننا عرفنا أن الماهية ليست شيئا متحصلا في الخارج، بل هو قالب ذهني ينتزعه الذهن عن الوجود بعد تحصله بذلك الامتداد. لكن الذهن يستأنس بالأطراف ولا يستأنس بذلك الانبساط، لأن الذهن دائما نظرته نظرة إلى التمييز. جيد. وليس هذا الامتداد الوجودي شيئا زائدا على نفس المرتبة، لوضوح أن هذا الامتداد عند افتراض تضيقه أو توسعه سوف تختلف مرتبة ذلك الوجود. لنفترض أن وجودا ما الآن أعطيناه امتدادا، لا نتحدث عن الامتداد في الطول والعرض والارتفاع طبعا، أعطيناه امتدادا مثلا إلى دائرة ناطقية، جيد، فإنه سوف يكون إنسانا، وإذا أعطيناه امتدادا أضيق من ذلك سوف يكون مجرد حيوان مثلا، نفترض فاقد للناطقية، أي شيء كان. فليس هذا الامتداد شيئا خارجا عن أصل المرتبة، ومعه يكون هذا النحو الثالث من التشخص عبارة عن تشخص الوجود بنفس انبساطه الوجودي الذي هو عين مرتبته الوجودية. ولكون هذا النحو من التشخص تشخصا ذاتيا أيضا على حد النحوين الأولين لا تشخصا عارضا على ما يهمه التقريب السابق، فيظهر حينئذ أن الوجود مساوق للتشخص. سيأتي شرح معنى المساوقة والفرق بينها وبين المساواة. بقي عندنا فقط دقيقة إن شاء الله. ومن هنا يظهر، بس حتى أختم الفكرة، ومن هنا يظهر فساد ما ارتكبه بعض الشراح أو الكثير من الشراح حين أجابوا عن هذا الإشكال بأن المراد من هذا النحو الثالث أن الماهيات هي التي تخصص مفهوم الوجود. يعني هم لما وقفوا على هذا الإشكال واستحكم عليهم قالوا إن مراده أن هذه الماهيات تخصص مفهوم الوجود لأنها تخصص مصداقه، لأن الماهية كانت مخصصة لمصداق الوجود فيلزم أن تكون أصيلة ومتشخصة في نفس الوقت. فإن هذا الجواب وهو أن الماهيات تخصص مفهوم الوجود لا يرجع في الحقيقة إلى معنى محصر، لوضوح أن الكلام إنما هو في التشخص الذي موطنه الخارج والمصداق لا الذهن والمفهوم. وحيث ثبت أن الأنحاء الثلاثة لتشخص الوجود كلها تشخصات ذاتية، فقد ثبت أن الوجود مسابق للتشخص وأن التشخص لا ينشأ عن شيء آخر إلا الوجود. فإن قلت فإذا كان هذا النحو الثالث من التشخص ذاتيا للوجود وحاصلا لكل مرتبة بنفس امتدادها الوجودي الذي هو عين مرتبتها، نفس شوف نفس النحو الثاني، عندئذ ما هو الفرق بين هذا النحو الثالث وبين النحو الثاني؟ النحو الثاني قالوا يحصل التشخص للمراتب الوجودية بخصائصها التي هي عين مرتبتها، في النحو الثالث يحصل التشخص للوجود جيد في بامتداده الوجودي الذي هو عين مرتبته، ما هذا الامتداد هو خصوصية وأثر من أثار ذلك تلك المرتبة. فأي فرق حينئذ بين النحو الثاني والثالث؟ الجواب أنه قصد بالنحو الثاني إفادة التشخص في السلسلة الطولية، وفي الثالث قصد إفادة التشخص في السلسلة العرضية. وجملة المطلب طبعا هذا سيأتي مزيد توضيح فيه، لم ننتهي من البحث، لم ننتهي شيء بعد. جيد، جملة المطلب أن النحو الأول جيء به لبيان تشخص المرتبة الأولى من مراتب الوجود وهي الوجود الصرف والوجود الحق، والنحوان الآخران جيء بأحدهما لبيان كيفية تشخص المراتب الطولية، وفي الثاني بإفادة التشخص في المراتب العرضية. تتمة البحث تأتي والحمد لله.